المتقين يفيض بالسلام.
الحياة كلمة
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الحياة كلمة على شاشتكم الـNBC، لكن هذه المرة يأتيكم البرنامج من الدوحة. وقد كنا سابقا في الدوحة في بدايات هذا العام، وكنا نقول نحن ربما نكون أول فعالية في الدوحة عاصمة للثقافة العربية، والآن لن نقول نحن آخر فعالية، لكن إن شاء الله أن نأتي في هذا العام مرتين، ربما احتفاء بالدوحة عاصمة الثقافة العربية. حياك الله فضيلة الدكتور سماح العودة.
مرحبا بك والأخوات والأخوة جميعا،
وإن شاء الله تكون لقاءاتكم في اجتماعات الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين هي بدأت اليوم فضيلة الدكتور.
كانت نعم بداية صباح هذا اليوم بداية موفقة إن شاء الله،
إن شاء الله الفعل بأفضل
الاتحاد، إن شاء الله نعمل من ورائها خيرا كثيرا. الحمد لله كان حضورا رائعا
ما شاء الله. كم هم
قبل الأمناء؟ مجلس الأمناء حدود يمكن 37، اللي حضر منهم أكثر من 30.
هذا اجتماع مجلس الأمناء وليس العموم
مجلس الأمناء، لا، وتشكيل اللجان، وإن شاء الله بيكتمل، يعني سيقوم المجلس باختيار أعضاء جدد إلى يصل إلى 50 عضوا.
موفقين إن شاء الله يا شيخ.
اللهم آمين يا رب.
أرقام هواتفنا من هنا من الدوحة 00974 4 4 8 7 7 7 3 2، تظهر الآن على الشاشة. الرقم الآخر 00974 4 4 4 8 7 5 9 7 6. ممكن الشباب بعد إن شاء الله بيجهزون لنا أرقام أخرى وتظهر تباعا على الشاشة، لكن هذا ما يسعفني فيه الوقت أني أذكره شفاهة. دكتور، عنواننا عن الانضباط. كنا تحدثنا الأسبوع الماضي عن العدالة. العدالة هي تقنين وتشريع، وأيضا أفق، ربما يكون أحيانا أفقا اجتماعيا عاما، وأيضا امتثالا قيميا داخل الذات. لكن ثم تطبيقات معينة لأي عدالة كانت، ربما من ضمن التطبيقات هي الانضباطية. خلينا نتكلم عن وش نقصد بالانضباط في البدء.
نعم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. الانضباط أفهم أنه يشمل الأمرين، يشمل الفعل ويشمل الضبط أو الالتزام، بحيث الانضباط هو الالتزام بقواعد وأصول تسيير الحياة. الانضباط هو نوع من التحدي، تحدي الذات التي ربما تميل إلى نوع من الفوضى أو الارتجالية أو العبثية، فيحرص الإنسان فيها على ضبط الأمور. هنا نلاحظ أننا أمام شيئين، الشيء الأول هو الفعل، لأن الإنسان الذي لا يفعل لا يمكن أن يكون منضبطا. ولذلك من معاني الضبط عند العرب هو مثل يقول فلان أضبط، يعني يعمل بكلتا يديه، هذا أعسر يعمل باليد اليمين، أيسر يعمل باليد اليسار. لكن إذا قالوا فلان أضبط، حتى الحيوان مثل بعض الحيوانات إذا قلت أضبط الأسد مثلا، أي أنه يعمل بيديه كلتيهما، يمكن يعمل باليمين يمكن يعمل بالشمال، ويمكن يعمل بهما معا. إذا الضبط هنا عبارة عن فعل، بل هو فعل متقدم ليس فعلا عاديا. فالانضباط هنا لا يعني ما الله مثلا أنه يجلس في زاوية وهكذا يعني يخيم عليه السكون ونقول هذا إنسان منضبط، لا، الانضباط هو فعل. هذا ربما يبدو معنى غريبا عند بعض الناس، لكن هذا الفعل هو فعل ملتزم بقواعد سلوك فردي أو اجتماعي، أو قد يكون قوانين اجتماعية، مثل انضباط الإنسان مثلا بقواعد المرور في قيادة السيارة، أو انضباط الإنسان مثلا في الطابور، انتظامه في الطابور وحفاظه على حقوق الآخرين الذين تقدموا. يعني
ممكن نقول الانضباط هو ما نبقى ردة فعل، لكنه على الأقل هو تطبيق سلوكي، بمعنى أنه في الأصل هو قيمة معينة يمتثلها المرء، والانضباط هو الفعل اللي تفضلت فيه اللي ينبئ عن هذه القيمة.
هو نعم، الانضباط هو قيمة ذاتية بدون شك، ولذلك يعني الانضباط من داخل النفس. ولكن هناك الضبط الاجتماعي أو الضبط القانوني، القانون العام الذي يساعد الناس على الانضباط، بحيث ممكن واحد يأتي إلى مجتمع وهذا الإنسان ربما لم يتربى داخل هذا المجتمع، لكن لما يرى أن الناس من حوله منضبطون بشيء معين كقانون عام وكعادة محكمة عندهم، تجد أنه حتى الشريعة الإسلامية هنا جاءت بدفع الإنسان إلى أن يلتزم بالعادات، مثل عادات اللباس وطرائق العيش وكذلك موضوع المعمار وغيرها مما لا يتعارض مع الشريعة.
تقول نور عندي في الموقع الإلكتروني أن الانضباط على الأساس لا يمكن أن يتحول إلى روتين، وحالما يتحول إلى روتين يبطل كونه انضباطا، يستحيل حينها نظاما قهريا ووسواسا مرضيا. هو أيضا لا يمكن أن يتحول إلى تسلط قهري يمارسه الآخر للحفاظ على النظام. إن هو بين هذا وهذا؟
هذا صحيح. يعني عندك وش الفرق بين الروتين والانضباط؟ أنا أعتقد أنه الانضباط هنا يعني هو فعل إرادي، فعل واعي، يعني جزء من الانضباط وعي الإنسان بذاته، يعني كون الإنسان واعيا بما يفعل وما يجب عليه أن يفعل. فهنا قضية أن يكون الانضباط فعلا إراديا واعيا مقصودا، بخلاف الروتين. الروتين هو يتحول إلى عادة ويتحول إلى لا فعل، يعني حقيقة الروتين نوع من التطويل، نوع من العادة الرديئة التي تؤدي إلى ترك الفعل. فأعتقد أنه هنا يعني الانضباط ليس روتينا وليس أيضا فوضى، فالانضباط هو أداء، هو فعل، ولكنه فعل منضبط محكوم بأخلاقيات، محكوم بقيم، محكوم بعادات معينة، محكوم بقوانين. وأيضا هنا الانضباط ليس كبتا، لأنه إن جيت للفعل تقول فلان مثلا روتيني أحيانا بيروقراطي، بمعنى أنه يطول في بعض الأمور شيء ما له داعي مثلا، أو قد يلتزم بأشياء نظرية ليس لها قيمة، لا تحقق الهدف المقصود من الفعل. كذلك موضوع هذا على صعيد الفعل، لكن على صعيد الاعتقاد الداخلي هناك ما يسمى بالكبت في مدرسة التحليل النفسي. الكبت الذي يعني استقذار الدوافع الإنسانية. هنا الانضباط طبعا فيه انضباط أخلاقي، انضباط الإنسان في أخلاقه وسلوكه، بمعنى لا يستسلم لغرائزه ودوافعه والمشتهيات التي يحبها، وأنه مستعد أن يضحي بها أو أن يؤجلها، على الأقل يؤجلها لتكون شريعة مشروعة حلالا طيبا مباركا فيه، أو يتمرد عليها ويتفوق عليها كنوع، وليس استقدارا لها، وإنما حفاظا على شخصيته وعلى سلوكه وعلى أدائه. يعني
طيب، وإن كان بضدها تتميز الأشياء، إحنا عندما نتكلم عن الروتين أيضا نتكلم عن ابتغاء مثالية قد لا تتوفر، بمعنى أنه أنا لو تطلبت مثالية ما في الانضباط ما عاد كونه انضباطا، كانت المسألة تحولت إلى روتين كما يمكن مداخلة الأخت نور. يعني وجود شيء من الفوضوية هو الذي يبرز الانضباط.
بعضهم قد يعبرون بالتلقائية في كتب، في كتاب بالمناسبة اسمه الانضباط للكسالى، الفرد هيلمون وترجم مترجم للعربية، الانضباط للكسالة، في كتاب عن التلقائية أو العفوية. وهناك فرق، يعني كل الأشياء قد جعل الله لكل شيء قدرا. فهنا الانضباط، نحن نتكلم عن مثلا انضباط الإنسان بأخلاقيات معينة، انضباط الإنسان في الالتزام بأنظمة عامة في المجتمع، وجد ناس واقفين مثلا ينتظرون شيئا ولا يرى ان له الحق ان يتفوق عليهم او يتقدم عليهم او يلغيهم لانه يزعم انه مشغول، هم ايضا الاخرون لديهم اشغالهم. الانضباط في الجوانب الاخلاقيه، الانضباط في العباده مثلا وادائها في اوقاتها وبشروطها ومواصفاتها، الانضباط في التعامل مع الاهل، الانضباط في الوقت الى اخره. اذا هناك قدر من الالوان الانضباط لا يمكن تصور حتى مجتمع إلا بوجود هذا الانضباط، فضلا عن الفرد. هذا القدر المحمود المطلوب. وضمن هذا الإطار بطبيعة الحال يكون هناك أشياء هي متروكة، لا أقول للفوضى، إلا أن تقول فوضى منظمة.
لا يعني جميل تعبيرك، العفوية والتلقائية،
التلقائية أو العفوية، أو حتى أحيانا ممكن تقول فوضى لكن في حدود معينة. يعني أنا مرة دخلت على واحد من الشباب في غرفتي، وجدت الطاولة مقلوبة والأشياء الأوراق مرمية والشاهي نصفه منثور والبيالم أيضا هناك، فقلت له إيش؟ قال هكذا دائما العباقرة والمبدعون والعظماء يقول فوضويون. قلت أخشى ليكون عندك من صفة العظماء إلا الفوضوية. فأحيانا الإنسان يعني يحتاج إلى أنه يعني يتقبل قدرا من العفوية وقدرا من البساطة في حياته، لأنه يمل الإنسان لم يكون كل شيء مرتب، يعني بعض الشباب مثلا ما يريد أن يرتب الوقت تجد أنه يحدد أنه بعد الفجر كذا وبعد طلوع الشمس كذا، الفطور نص ساعة، ذهاب إلى حلقة، يعني الحياة لا تتحمل هذه الدقة المفرطة المتناهية، ولا يمكن نسمي هذا انضباطا، هذا أحيانا نوع من الإفراط في تنظيم الأشياء بحيث تتحول الحياة إلى طابع عسكري. العسكرية فيها اللي يسمونها الضبط والربط فيما يتعلق باللياقة وفيما يتعلق بأشياء، لأن الحياة العسكرية لها وضع خاص. الحياة هنا لا يمكن التحول إلى صبغة عسكرية بمعنى المبالغة في الضبط، وإنما فيه قدر من متروك للمتغيرات، للمفاجآت، للعفوية، للتلقائية. بعض الأمور يمكن ما يحتاج أنك تفكر فيها، ومن الأفضل أنك حتى ما تخطط لها، دعها إلى لحظتها وإلى وقتها وإلى حينها. يعني
جميل، قبل قليل تحدثت عن القيمة. لا شك أن القيمة هي الدافع الأساس لأي حركة انضباطية، سواء كانت سلوكية خاصة أو كانت اجتماعية عامة. تحدثنا ربما عن العدالة كقيمة ممكن تورث نظاما انضباطيا داخل المجتمع. أنا بتحدث عن قيمة التدين، وهي أعلى ما نملك نحن كمسلمين. كيف يمكن أن تورث انضباطا؟ هل هنالك يعني تواجد معين لاستشعارنا أن التدين يقودنا إلى الانضباط؟ طبعا الواقع يقول لا.
طبعا أكيد، يعني هو أمس البارحة كلمتني أخت قصيمية يعني تعيش في بريطانيا مع زوجها تدرس هناك، ويعني سبحان الله سؤال هذا ذو علاقة وثيقة بالموضوع، فقالت أنا كنت أتكلم مع فتاة إسبانية عن تدعوها إلى الإسلام وتبين لها جماليات الإسلام ومحاسنه، فقالت لها ديك يعني أنا لاحظ أن العرب يعني ناس فوضويين وغير منضبطين وكذا، وتحدثت فتقول قلت لها أنه العرب في الأصل كانوا كذا وكانوا كذا، لكن الإسلام هدبهم وأدبهم. قالت له لا، حتى غير العرب من المسلمين، من الهند، من باكستان، من بلاد معظم بلاد المجتمعات الإسلامية، أنها تتميز بقدر من الارتباك وقدر من الفوضى. فالبنت يعني كانت تقول لي 3 أيام أنا على ضوء هذا السؤال أنه كيف أجيب، وبعدين تقول لاحظت وجدت كلامه له مصداقية. فهذه فعلا مصيبة، بل هذه كارثة فعلا. يعني ليس من مطلوبة منا أن نتعامى عن الواقع الموجود اليوم. يعني لما تنظر مثلا إلى اليابان، اليابانيون المسلمون عددهم 10 أضعاف اليابان من حيث العديد البشري، 10 أضعاف، لكن الناتج القومي لليابان هو 4 أضعاف ما ينتج في العالم الإسلامي كله. لما تجمع هذه مع هذه ستحصل على نتيجة أن الفرد الياباني ينتج ما ينتجه 40 من المسلمين، وهذا فيه تفاوت ضخم جدا. إذن هنا يأتي السؤال، لماذا يعني هذا القيم الإيمانية لماذا لم تفعل فعلها؟ هنا طبعا الجواب أنه نحن الآن 1400 سنة نحن بقايا أمة، لسنا أمة في طور نهوضها وقوتها وحضارتها ويعني طاقتها، وإنما يعني في حالات من الضعف والارتباك. يمكن نقول أن الأمة إن شاء الله أيضا في طور استئناف يعني نشاطها وحيويتها من جديد. لكن لما تنظر إلى موضوع الانضباط مثلا، تجي القضية أنه الصلاة كمثال شيء مذهل، وهذا حتى اليوم لما تنظر إلى المصلين مثلا في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي عبر الشاشة تجد أنه والله 4 ملايين. هذا الانضباط الرائع في القيام، القعود، الركوع، السجود، التأمين، الاستماع، الالتفات. لكن بعد ما تنتهي الصلاة، طبعا هذا مشهد رائع جدا، بعد ما تنتهي الصلاة هنا تلاحظ أنه مرحلة الانضباط انتهت، وبدأ المسلم يمارس حالته العادية في فوضى الدخول، فوضى الخروج، ضياع الأحذية، الاتساخ، التداخل، المشكلات الضخمة التي تعج بها مجتمعات المسلمين. حتى صلاة الجماعة ذاتها شيء عظيم، بل صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية الكريمة في سورة النساء التي فيها ترتيب المسلمين على أداء صلاة الجماعة في حال الخوف، وكيف جماعة تصلي ثم جماعة تتقدم وجماعة أخرى تتأخر ويتمون لأنفسهم. يعني هذا النظام المتقدم وهذا الضبط المتقدم ثم هذا الروح الإيمانية العالية التي تربي الإنسان على احترام حقوق الآخرين، على روح الجماعة، لأنه لا يمكن تصور الإسلام من دون تجمع، من دون مجتمع، جماعة تتعاطى معهم في حتى في أركان الإسلام الجوهرية. فأركان الإسلام قائمة على الضبط، يعني موضوع مثلا الصلاة فيها معنى الجماعة وفيها معنى الوقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والوقت من أهم ما يكون في موضوع الانضباط. الزكاة فيها الوقت اللي هو السنة، وفيها الروح الجماعية، في التعاون، فيه حفظ حقوق الآخرين. الصوم أيضا فيه الانضباط الدقيق في الوقت، ابتداء الصيام وابتداء الفطر حتى ما يتأخر الإنسان عنه، وفيها يعني روح الجماعة أيضا من خلال الاشتراك. الحج أيضا شريعة ضخمة جدا في موضوع الضابط إن شئت، موضوع المواقيت الزمنية أو المواقيت المكانية، موضوع المناسك التي يؤديها المسلمون جميعا وتربي فيهم عملية مراعاة حقوق الآخرين. إذا كانت أركان الإسلام الأربعة العملية قائمة على هذا، وبطبيعة الحال الإيمان ذاته كتربية على الانضباط الأخلاقي والانضباط السلوكي، يعني شيء مذهل. يعني مثلا لو تخيلنا قضية الخمر، لما حرم الله سبحانه وتعالى الخمر، فهل أنتم منتهون؟ قالوا انتهينا وأراقوها في سكك المدينة. يعني ما قالوا مثلا نكمل شرب مثلا هذا الكأس، حتى الذي كان في فم الخمر كان يبزقه في الأرض وهو يسمع قول الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هنا التربية على الانضباط، بينما تجد مثل أمريكا واجهت مشكلة صعبة جدا في معالجة الإدمان، وكثير الذين يقودون سياراتهم وهم مخمورين، ويكون هناك مخمورون، يكون هناك طبعا حوادث وأشياء معينة. حقيقة قيمة الإيمان قيمة عظيمة جدا في صناعة الانضباط لدى الناس. ولذلك أنا أقول دائما يجب أن ننظر للإيمان والشريعة كحافز وليس فقط كمانع. الناس ينظرون إليها على أنها فقط منع وأنها تمنع الناس من فعل ما لا يجمل. أقول هذا جزء من الشريعة، ولكن النظر إليها على أنها تحفز الإنسان إلى فعل ما الأشياء الجميلة وإلى فعل الأخلاق الجميلة وإلى الإقدام، هذا معنى أعتقد أنه في غاية الأهمية. وأيضا أنا هنا أقول تعليقا على القصة اللي قلت لك عن الأخت هذه اللي في بريطانيا، أنه أحيانا يكون الانضباط مع غياب الإيمان، وهذا نجده في الغرب. قد يقول قال لماذا هؤلاء الناس منضبطون؟
للألق الحضاري المادي
طبعا. أعتقد أنه جزء من ذلك هو تربية، أو بين قوسين عبر عنه الثقافة. عندهم ثقافة اجتماعية ربتهم على الانضباط، تعودوا عليها، أصبح الانضباط عندهم عادة، لا يستطيعون أن يعيشوا من دونها. ولذلك كلما استطعنا أن نصنع العادات حتى عند الأطفال الصغار في البيت.
خلينا نيجي العادات دكتور، بس خلينا نرجع لقضية القيمة الدينية كيف تورث انضباط. أنا لا أحب المقارنة الحقيقة بين المجتمعات الغربية والمجتمعات الإسلامية، لكن السؤال الكبير أنت ما تفضلت فيه كلام جميل جدا فعلا، أنه ما يفترض أن يكون، لكن هذا لا يكون. لماذا؟ نحن لا نستشعر القيمة كما يجب أن يكون، أو أن نطبقها بغير ما يفترض أن تكون؟
أنا كذلك مسلم، لكن إسلامي وراثه ما كنت أعرف قبل هذا القول هديه أو تراثه. فأنا أعتقد أنه قضية أخذنا للإسلام كموروث كعادة باردة، هذا قلل من تأثير الانضباط في حياتنا، ولذلك لا نستشعر موضوع كوننا في محل القدوة والأسوة عند الآخرين، لا أفرادا ولا جماعات. يعني أنا أفترض أن يكون لدينا إحساس بالحرقة فعلا. تلك البنت اللي قالت لي أنها ثلاثة أيام ما تنام، قلت لها لا نامي قريرة العين، لسبب أنه عملية الإصلاح هذه لن تتم بين يوم وليلة بحيث والله علينا أن نكون في حالة توتر وقلق حتى ننجزها. لا، هي عملية استئناف المسلمين أن يكون سلوكهم تمثيلا حقيقيا لدينهم، أو على الأقل أن لا يكون التخلف مرتبطا بالمسلمين. أعتقد أن هذه العملية هي عملية واجب ضروري وقطعي على كل القادرين أن يسعوا إليه، سواء كانوا حكاما أو رجال أعمال أو دعاة أو مخلصين أو قادة أو زعماء قبائل أو شبابا عاديين أو بنات عاديات ربما دورهم لا يقل عن دور غيرهم. هذا واجبنا جميعا، لكن هذا لن يتم بين يوم وليلة، ولذلك علينا أن نكون يعني صبورين وألا نتعامل مع القضية بصفة مؤقتة.
إذن السؤال الذي أو النقطة اللي تطرح نفسها فضيل الدكتور ودائما تكلمنا عنها، أنه يفترض إذن مسؤولية كبيرة على الخطاب الديني أن يعيد استشعار القيمة الدينية في ذواتنا، لأن الانضباط واحد من إفرازات تطبيق أو استشعار القيمة الدينية وغيره الكثير. نحن قد فقدنا وهجنا في الحياة لأن القيمة الدينية أصبح عليها نوع من الغبار، ولا شيء يعيدها غير خطاب ديني متوازن يبعد هذا الغبار.
نعم، أمس يعني سألني واحد من الشباب وقال يعني التدين يكون للكبار، يعني الشباب لسه متطلع للحياة ويريد أن يعيش يومه، يعيش شبابه مندفعا بعيدا عن الضبط المفرط. فقلت له هذا المعنى وهذا المفهوم إذا تخيلنا أن الدين هو للموت وللقبور فقط، وهذا المعنى الذي ربما بعض الوعظ الديني أوصل الناس إلى هذا المفهوم. لكن إذا تخيلنا أن الدين هو للحياة معناها أنه كلما بكرنا في عملية استشعار هذا التدين، كلما ضبط التدين حياتنا وحراكنا وعطانا حافزا إيجابيا عظيما للبناء.
حول العادات والتقاليد وحول التربية عموما، يقول عبدالله البلوي هو يكره كلمة انضباط، لأن الدروس الأولى في تعليمه الانضباط في البيت بدأت بإسكت يا ولد، وفي المدرسة بعبارات من مثل ادخل فصلك، اجلس مكانك، لا تتكلم مع زميلك، وأهل مجرة.
طبعا هنا هذه يعني لا تصنع عادات، الأوامر هذه تصلح كما قلنا الضبط والربط العسكري، لكن البيت ليس عسكرية، ليس ثكنة، والمدرسة ليست ثكنة، والمجتمع أيضا ليس ثكنة. ولذلك أعتقد أن صناعة العادات لا تكون بالأوامر والنواهي، آخر ما يكون هو الأوامر والنواهي، بل النواهي والأوامر ربما تكون منفرة أحيانا، وهذا الذي وجدناه. يعني قبل أسبوع إحدى الأخوات تسألني عن يقاظ أبنائها للصلاة مثلا، أو عن فرض الحجاب على بناتها، فأقول هنا نعم علينا أن نفكر كيف نغرس القيم الراقية في أبنائنا وفي بناتنا، لكن لا نفعل عكس ما نريد، بمعنى أن نبغض إليهم هذه الأعمال أو العبادات من خلال أسلوب تعاطينا معها، وإنما علينا أن نغرس في قلوبهم حبها بحيث يفعلونها في حضورنا وغيابنا. القصة هنا ليست تمثيلا نطلب من أبنائي وبناتنا أن يعملوه أمامنا حتى نرضى عنهم وهم لذلك كارهون، وربما انفصلوا عنا يوم من الأيام، أو غبنا عنهم بسفر أو برحيل إلى الدار الآخرة، فتحولت شخصياتهم إلى شخصيات أخرى غير ما تعودنا عليه. فأعتقد أنه آخر ما يصنع العادات هي الأوامر والنواهي، حتى من الحاكم نفسه. الحاكم ليس، لا أعتقد أنه يفلح في صناعة المجتمع إذا تخيل أن الأفراد الذين أمامهم عبارة عن جنود يقال له افعل لا تفعل، تقدم خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الوراء. هنا أنت صادرت شخصياتهم، قضيت على وجودهم، لم تشعرهم بالثقة بأنفسهم، ربما نفذوا أمامك لكن على غير طواعية وعلى غير التزام أو قناعة داخلية.
لو أرجع بس بشيء من القاء الضوء على التربية دكتور، نحن نعلم جميعا أن كل عمل سلوكي يعني ممكن يعمله المرء الآن في شبابه أو حتى في كهولته إنما هو ناتج بنسبة أكثر من 80% عما تعلمه في أول 5 سنوات من عمره. هنا الإشكالية الكبيرة دائما في البيت الصغير، كيف يعلم الطفل الصغير بالذات في أول سنواته معنى الانضباط دون كما تفضلت دون أمر مباشر؟
طبعا هنا القدوة مهمة جدا، يعني كيف الابن يعمل شيء وهو يرى والديه يخالفانه. فأعتقد أن الطفل حينما يلاحظ من والديه قدرا من الانضباط، سواء الانضباط اللغوي بمثلا عبارة الشتم، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، كيف يعني نستغرب من الطفل أن لا يردد كلمة نحن نضحك إذا قالها، نضحك إعجابا لأنه يستطيع أن يقول هذه الكلمة أو يستطيع أن يمارس هذه الشتيمة التي ربما سمعها أو شاهدها. كذلك ما يتعلق بالانضباط في أمور المنزل، في النظام، في النظافة، في أداء الحقوق، في المواعيد أيضا، انضباط المواعيد إذا كنا دائما لا نلتزم بها أو حتى ربما أننا نتعامل معه من غير التزام، مثلا وقت النوم ممكن ينام يعني الساعة مثلا 10 ليلا، ممكن ينام الساعة 3 ليلا كمثال. أعتقد هذا ليس شيئا جيدا، ولذلك ما في شك أن مرحلة الطفولة مرحلة أساسية جدا في موضوع الانضباط وتربية الأطفال على انضباط اللغة، انضباط المواعيد، انضباط الأخلاق والسلوك الذي ننتظرهم منه.
طيب القانون هو تشريع معين، وكل القوانين التي وجدت هي وجدت لأهداف معينة من ضمنها غرس أو إرساء الانضباط الاجتماعي. هل يمكن أن يكون القانون هنا مصادرا لحرية معينة، أو هو حافز لإيجاد انضباط؟ هل يمكن أن يكون القانون القسري يولد انضباطا جيدا أو جميلا، أو يجب أن يكون هو ذا يعني متناغم مع قيمة فردية؟
هو القانون جزء من الانضباط، يعني أي مجتمع ليس فيه قانون معناه لا يمكن أن يكون منضبطا. ولكن هنا تلاحظ شيء، أنه في كثير من الأحيان في عالمنا الإسلامي القوانين، قوانين تسيير المجتمع هي قوانين شديدة الرخاوة جدا، رخوة بحيث يملك الإنسان أنه يتحايل على القانون، يملك أنه يتغافل عن القانون، ويملك أنه يهمل القانون. وكم يوجد من القوانين والقرارات والأنظمة التي لا يتم العمل بها وكل الناس يخالفونها، وإذا قلت لأحد قال لا أحد يعمل بهذا. ربما هذا القانون صدر من 10 سنوات أو 50 سنة لم يكن له إلغاء ولا تعديل، ومع ذلك الناس لا يعملون به. ولذلك أعتقد من أهم أسباب الفوضى في العالم الإسلامي أن القوانين المعمول بها هي قوانين قديمة، يعني الأنظمة التي تسير العمل قديمة وليس لها تحديث أو تطوير
أو تجديد أو مراعاة للمتغيرات مما يترتب عليه أن الناس ربما لا أقول فقط يتحايلون عليها، بل أحيانا ربما الإنسان يستخدم هذا القانون لضد ما أوجد له أو للتمرد على الحقوق. وكذلك طبعا كون القانون يخص أحدا من أحد، يعني في معظم بلاد العالم مثلا لا تجد أبدا أنه والله المدرس يتأخر ربع ساعة عن الدرس، وإذا جاء طالب وتأخر لدقيقة ربما أوقفه أو وبخه أو عاتبه أو عمل فتح معه محضر تحقيق، وإنما هو التزم. أو تجد أنه والله ممكن أنه يغض الطرف عن موظف تأخر بسبب والله أنه هذا ابن عمي أو من عائلتي أو من أسرتي أو أنه قريب لي أو ما أشبه ذلك من الاعتبارات، أو صديق. لا، أنه هناك قانون يشمل الجميع بدون استثناءات ويطبق على الجميع بدون استثناءات، الكبير والصغير والمأمور والأمير وأبناء الأسر الحاكمة وأبناء الأسر الثرية وأبناء الأسر الفقيرة وأبناء الأسر حديثة العهد بالتجنيس على سبيل المثال، كلهم سواسية أمام هذا القانون والنظام الواضح والمحكم. فأنا أعتقد هذا القدر من تجديد الأنظمة وتحديث الأنظمة، وأيضا أن تكون أنظمة عامة ومراجعة مستمرة، بمعنى أن هناك أنظمة تحتاج إلى تغيير لأن لم تعد صالحة للوقت مع تحولات الحياة البشرية، مع زيادة نسبة مثلا التعليم أو الثراء أو غير ذلك من الاعتبارات.
وأن يكون القانون هو الجسر الذي تتكئ عليه العدالة الاجتماعية، الهدف الأسمى الذي يمكن أن يتعايش الناس مع بعضهم تحت ظله،
هو هذا. يعني القانون يتساوى الناس أمامه لأنه شيء للجميع، ولا كيف أنا أطبقه وأنا أرى الآخرين ينبذونه؟
ولذلك احنا عندما نتحدث عن الانضباط هنا، اذا نتحدث عن انه ضروره للحياه كلها، وليست القضيه انه كما يعني يمكن احنا جبنا امثله انه ربما الانضباط على مستوى الفرد او ربما الانضباط على مستوى البيت، لا، نحن نتحدث عن ضروره الحياه كلها بكل مناحيها.
يعني عندك الانضباط، انا اعتقد انه قرين التفاؤل وقرين الايجابيه. وربما ملاحظتي الصغيره ان عددا من الناس الذين يعيشون حاله من الاكتئاب تجد الفوضى تعم حياتهم. ونرجع حتى المبدعون كثير ما يكون عندهم حالات اكتئاب، وربما هو هذا الاكتئاب هو المسؤول عن الفوضى وليس الإبداع، بمعنى أنه ليس يعني شرطا أن يكون المبدع فوضويا، يمكن أن يكون المبدع شخصا منضبطا ومنظما، بل هذا هو الغالب. إنما حالة الاكتئاب التي تجدها في شخصية مبدع أو في بيته أو في سيارته أو حتى في وقته، هذه ربما ترجع إلى وجود حالة من الاكتئاب عنده. فأنا وجدت أن الانضباط والتفاؤل قرينان. ولذلك أقول للبنات والشباب الذين يريدون أن يكونوا متفائلين بالحياة، عليهم أن يكونوا منضبطين، عندهم قدر من الانضباط في أعمالهم، منضبطين في موضوع الدراسة، منضبطين في الوظيفة، منضبطين في الحقوق، منضبطين في الوقت، منضبطين في شخصياتهم، ومستعدين يتخلوا عن بعض الأشياء حتى وهم يشتهونها، لكن من أجل الحفاظ على شخصية الإنسان. وهنا تأتي يعني قضية يعني العادات التي أشرنا إليها قبل قليل. إذا موضوع التفاؤل والانضباط هذا موضوع مقترن تماما. شيء ثاني، النجاح والانضباط أيضا. لا يمكن تخيل نجاح من دون أن يكون الإنسان منضبطا. لماذا؟ لأن النجاح معناه أن الإنسان عنده هدف وسعى إلى هذا الهدف، وصل إلى الهدف. كيف يصل إلى هدف وهو غير منضبط؟ ما لم يضحي الإنسان ويبذل فلن يحقق نجاحا. ولذلك أقول الفشل والإخفاق الذي يصيب كثير من الناس يجب أن لا نظن بأن سببه أنه لا يوجد عندهم قدرات أو مواهب. أبدا، عندهم مواهب وعندهم قدرات لكنهم
خلل في الانضباط،
لم ينضبطوا، يعني تخلف الانضباط أو أن هذه القدرات والمواهب عندهم لم يفلحوا فيها. ولذلك شوف الطلاب الآن مثلا في المدارس، لو تنظر الطلبة المتفوقين اللي يأخذون الأوائل حتى على مستوى القطر بأكمله، قد لا يكونون هم الأكثر ذكاء أو حفظا، ولكن هم الأكثر انضباطا، لأنهم يذاكرون، يحلون واجباتهم، يتابعون، وأسرهم أيضا تشجعهم على ذلك فيتفوقون. بينما تجد إنسان ربما يكون مبدعا ومتفوقا وعنده عقلية ممتازة، لكن هذا شخص فوضوي، ولكن ليس لديه أي استعداد أنه يجلس ساعة أو ساعتين مثلا ليقرأ. وهذه طبعا مع الأسف مشكلة كبيرة جدا. يعني
يمكن وأيضا من أسباب الفشل في الغالب هو عدم الموازنة ما بين القدرات وما بين الناتج أو ما بين المؤمل من الشخص، فأحيانا يزن قدراته أكثر مما يمكن أن يؤمل أو يؤمل أكثر من قدراته.
ممكن يكون هذا، وطبعا الإنسان ما يستطيع أن يقارن، يعني النتائج لا تظهر بين يوم وليلة، ولذلك حينما يكون إنسان منضبطا عليه أن يدرك أنه أمسك النجاح بحذافيره وأنه سيحقق النجاح والتفاؤل اليوم أو غدا طبعا على صعيد الأفراد وعلى صعيد التنمية الاجتماعية أو النهوض الحضاري الذي ننشده في عالمنا العربي وفي عالمنا الإسلامي من دون أن يكون هناك انضباط لن يتحقق ذلك لأننا سنجد أنه الوقت فوضى والمشاريع عبثية والأهداف ضائعة وكل واحد كأنه نجم يدور في مداره ولا يرعى جانب الآخرين والناس من حوله.
جميل، هذا يقودني للحديث عن الانضباط الوظيفي. الانضباط الوظيفي العام على مستوى المجتمع الذي فيه خلل كبير ملحوظ،
يعني أحدهم كان يتغيب عن العمل فالمدير يعاتبه وبعدين أقام بنقله إلى وظيفة أخرى، فهذا الإنسان كان غضبان ويقول يعني المدير ينظر إلى قضية الوقت ولا ينظر إلى قضية الإنجاز. فطبعا هنا المشكلة ليست في هذا الجانب، الوقت مطلوب والإنجاز مطلوب، المشكلة حين يكون ليس عنده انضباط في الوقت وليس عنده إنجاز في العمل أو أداء للواجبات، فتجد أنه الأعمال متراكمة وليس هناك إنجاز. ولكن نحن أحيانا ربما بسبب وجود ثروة لغوية عندنا لدينا قدرة على أننا نقلب الحق باطل كما يقال في بعض الحالات، فهذا الإنسان ربما ما يحضر إلا متأخر وما عنده إنجاز. ما تقول هذا شخص ما والله مثلا قام بكم مشروع ساهمت في تطوير هذه المنشأة مثلا أو نقلات نوعية أو أداء غير عادي أو أنه والله مثلا حتى في بيته يعمل، بعض الناس يعمل حتى في بيته للمشروع من خلال مثلا الأجهزة، من خلال الأعمال، من خلال برامج، مشاريع، تحضير، إعداد. فأما أن يكون الإنسان كما يقول العرب حشفا وسوء كيلة، يعني لا يحضر إلا قليلا ومع ذلك هذا الحضور ربما يضيع في قراءة جرائد، في شرب الشاهي، في أحاديث ودية مع الزملاء والجيران واستذكارات أو اتصالات هاتفية مع القريب والبعيد، وبعضهم يحتسب يصلي مثلا ركعتين الضحى ويدري أنه وينسى أنه يعني فعل نافلة وترك فريضة وهي فريضة العمل ومسؤولية المراجعين الذين ينتظرون. فالانضباط الوظيفي أعتقد أنه يعني ضعيف جدا في عالمنا الإسلامي، ضعيف جدا. ويرجع للمثل الياباني، إحنا واحد الواحد منا المعدل العادي 1 من 40 وبالنسبة للصين ربما 1 من 10 بسبب عدم الحضور في الوقت المحدد وبسبب عدم الروح. أنا أعتقد أنه نحن نفتقد الروح، والروح هذه طبعا عندنا الروح النفس الذي يتردد، لكن روح الطموح وروح الإنجاز وروح الشعور بخدمة الآخرين والإحسان إليهم وتقديم النموذج الراقي للعمل الوظيفي، هذه الطاقة الهائلة اللي ممكن تجعل الإنسان يعمل بعيدا عن قضية الحسابات وكم الراتب والترقية ومجرد، وإنما هذه الروح المحفزة القوية أعتقد نحتاج أن يوجد على الأقل في كل منشأة حكومية ولو أفراد قلائل يضربون المثل ويجددون الإحساس بالانضباط الوظيفي داخل الدائرة.
أيضا نحتاج روحا فيها ألق حضاري اللي هي على مستوى السلوكيات العامة في المجتمع. غياب الانضباط في السلوكيات العامة ربما ليس لعدم القناعة فيها، الكل يقتنع أن هذه السلوكيات التي قد يمارسها أكثرية المجتمع خاطئة والمفترض أن يستبدلها، لكن ليس هناك دافع، ليس هناك دافع من قيمة دينية وليس هناك دافع من ألق حضاري يريد أن يرتفع المجتمع الذي هو يعيش فيه إلى مستوى أرقى.
وهذا ما نعبر عنه أحيانا بغياب الثقافة. إحنا لما نتكلم عن الثقافة هنا هذا أعتقد أنه يشمل الدوافع الدينية ويشمل الدوافع الاجتماعية أو العادات التي اعتدنا عليها ومن شأنها أن تصنع قدرا من الانضباط والإحساس بالمسؤولية تجاه الشارع، تجاه الحديقة، تجاه المنشأة، الحفاظ على البيئة العامة، الحرص على النظام، الحرص على النظافة. ليس سرا أن أقول لك أنه شبابنا، وهذا شيء رأيته بعيني، شبابنا الذين يذهبون إلى بلاد الغرب من أجل الابتعاث ومن أجل التعلم بدلا من أن يتلقوا هم أصول الانضباط الاجتماعي هم يؤثرون على من حولهم في إحداث الفوضى وصناعة الارتباك داخل هذه المجتمعات. يعني
هذه مشكلة، شيء من الانضباط السلوكي. طبعا الحديث عن الانضباط السلوكي يمكن يأخذنا ترى إلى آخر الحلقة، لكن خلنا نشوف هذا التقرير لأنه حولها يدندن. شوف هذا التقرير بعد نرجع لكم.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن بن سلمان الحلافي العقارية، مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
إن تجاوزت هذا الرقم عند قيادة المركبة فاعلم أن السرعة قد رصدت. في السعودية طبق نظام آلي لضبط المخالفات المرورية مؤخرا، وقد سمي بساحر، حيث يستخدم تقنية شبكة الكاميرات الرقمية المتصلة بمركز المعلومات، ويقوم بالتحقق من المخالفة فنيا، ومن ثم طلب معلومات مالك المركبة من قاعدة البيانات لإصدار المخالفة المتعلقة بالسرعة وقطع الإشارة، وهو نظام يرصد كافة المتجاوزين في وقت واحد.
إذا كانت السرعة محددة 120 وكان متجاوز السرعة سيارتين تمشي 120 وتجاوز سيارة ثالثة تمشي 130 أو 140، بعض الناس يتساءل أنه فيه التصوير يتم على السيارات كلها اللي ما خالفت، هذا مو صحيح. النظام دقيق جدا ويتم ضبط السيارة المخالفة فقط.
ساهر أحدث جدلا واسعا بين العامة منذ تطبيقه إلى هذا الوقت، لأنه ارتبط بالتواصل الفوري عند المخالفة فضلا عن أجرها المادي، وقد اختلفت الآراء بل تمثلت المشاركة في الأفكار للنظام
خارج المدن. أنا أرى أن نظام ساهر خاطئ لشيء واحد، لأن السرعة 120 خارج المدن وتبي تقطع لك مسافة 1500 كيلو أو 1600 كيلو ما تماشي 120، تبي تمشي أكثر.
أنا من وجهة نظر شخصية زي تخصصي أو زي خريص، يعني برا المفروض أنهم يحطون لوح تختلف على حسب، إذا كان في الرش أور مثلا وقت الازدحام يحطون لوح إلكترونية تقول لك والله السرعة مثلا فلانية تكون في الموعد الفلاني، ومثلا في آخر الليل المفروض أن السرعة تزيد لأنه ما يكون في زحمة وكذا، وسرفة اللوح أنها تكون باينة أكثر أو تكون نيون بدل ما هي لوح مثلا القديمة اللي ما كانت باينة اللي دائما نعديها وإحنا منا شايفينها.
أخذنا جملة من الاستفسارات وتوجهنا بها إلى المسؤولين في هذه الدائرة. عندما علم العميد عبد الرحمن المقبل مدير المرور في منطقة الرياض عن عنوان الحلقة أخذ يشرح لنا عن آليتهم في ضبط تحركات رجال المرور في الميدان، وبعد أن جاء الحديث عن ساهر لفت إلى أن الحوادث المرورية أضحت تهدد الأفراد والمجتمع، حيث تسجل سنويا 9 ملايين مخالفة مرورية، وتتسبب الحوادث المرورية في خسائر مادية على الناتج الوطني تقدر قيمتها ب13 مليار ريال سنويا، ووفاة شخص كل ساعة ونصف الساعة. أما وبعد تطبيق النظام اختلفت الأرقام عند المقارنة بين عامين فقط على صعيد الوفيات والمصابين والتلفيات، حيث انخفضت 38%. النظام فتح فرص عمل للسعوديين فيما يخص إدخال وتدقيق البيانات، كما أتاح التعاون مع الجهات الأمنية الأخرى في عمليات الرصد، لكن الجانب المادي وخصوصا مضاعفة قيمة المخالفة كان محل استياء الكثيرين.
المخالفة لا حد أدنى وحد أعلى، وكذلك ترتبط بمدى خطورة هذه المخالفة. يعني هناك مخالفات للسرعة اللي يتجاوز السرعة بعشرة كيلو مو زي اللي يتجاوزها مثلا بعشرين بخمسة وعشرين ولا بثلاثين كيلو، هذا مخالفته من 300 إلى 500، وهذا مخالفته من 500 إلى 900، وتبقى إذا وصلت إلى حدها الأعلى 900 تبقى 900 سنة سنتين 10 سنين 20 سنة تبقى كما هي ولا ترتفع. لكن الأرقام الفلكية هذه هي تعدد المخالفات في الواقع وإصرار قائد المركبة على ارتكاب مخالفة وثنتين وثلاث وعشر.
حياك الله.
المسؤولون هنا يبررون اختلاف السرعة في الطريق الواحد إلى وجود المراكز التجارية والمناطق المأهولة بالسكان التي شهدت حوادث دهس للمشاة. أما جولتنا الميدانية فقد كشفت قلة اللوحات الإرشادية مقارنة بعدد كاميرات ساهر. مخالفة واحدة رصدت من نظام ساهر ومسجلة باسم الدكتور سلمان العودة، أما الزميل فهد السعوي فلم يقبل أن نكشف عن تجاوزاته المرورية. لبرنامج الحياة كلمة مباركت زين الرياض.
هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة، مجموعة عبد الرحمن بن سلمان الحلافي العقارية.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى.
كثير يا عبد الله.
لا إن هذا للأسف طبعا هو افتراء على الهواء، أنا لم أستأذن أصلا حتى أقبل أم لم أقبل، لكن عموما نحن نشدد على هذه التجربة، ونتحدث عن التجربة ليس بوصفها تجربة محلية. أنا أعرف من خلال أكثر من زيارة لأكثر من مدينة عربية وعاصمة عربية أن شيئا من هذا الحديث الذي يدور وسمعناه يدور في أكثر من عاصمة عربية، لسبب لأنه التطبيقات الإلكترونية للحد من السرعة أو المخالفات هي موجودة في أكثر العاصمة العربية حاليا، وين تفاوتت في نسب أو كيفية التطبيق.
مثل أمس كنا نتحدث عن قطر
والأنظمة والحقيقة فيها قدر كبير من التفاعل والاستجابة والضبط الحراك داخل الشوارع وعند الإشارات وغيرها يعني ومن فترة يعني متقدمة. أنا أعتقد أنه طبعا نظام ساهر في المملكة أنه أفلح في الحد من حالات الحوادث السيارات الضخمة وانخفضت نسبة الوفيات والإصابات هذا مؤكد. الشيء الثاني أنه نظام ساهر أفلح في تخفيف حدة الزحام لأنه هنا يقوم بتوزيع يعني كثافة السيارات على منطقة أوسع وذلك يعني يكون في انسيابية في الحركة بشكل أفضل. أما السلبيات فأنا أعتقد أنه ربما تتركز على مسألة وهي عدم وجود توعية إعلامية كافية في هذا الجانب، بمعنى أنه أنا مثلا كقائد مركبة أو يعني كثير من الأشياء تخفى علي، حتى عملية مثلا أماكن وجود اللوحات، بعض التعليمات التي يجب أن تكون تعطى بالتفصيل. يعني ربما المرور أفلح في الحديث عن نظام ساهر وأهميته في المقدمة وعمل يعني نوع من الحديث الإعلامي عن هذا الموضوع، ولكن التفاصيل والأنظمة والقوانين المحددة لم يكن هناك حديث مفصل عنها عبر وسائل الإعلام والتلفزة وغيرها، فضلا عن هناك أشياء بدون شك أنها تحتاج إلى تصحيح. يعني النظام لا يولد كاملا، ولذلك عملية مثلا السرعة أنه أحيانا السرعة في طريق معين تكون 80، الناس كلهم يرون أن هذه يجب أن تكون السرعة 90 أو أنها تتغير بطريقة، أو كذلك وضع اللوحات بشكل مكتب لأنها قد توضع أحيانا عند مداخل بعض الطرق، بينما الناس الذين دخلوا من دونها ربما لا ينتبهون إلى وجود هذه اللوحات. أما بالنسبة لما يخص
مخالفتك أسألك وين صارت
هذا يعني لا بأس، في سيارة قديمة عندي أعطيتها أخوي الصغير وهي لا زالت باسمي، فأنا جاني في الجوال رسالة أنه السيارة رقم كذا وسألت الشباب عنها لأن السيارة دي أنا لا أعرفها، فقالوا لي هذه سيارة مع بدر أخوي بدر الصغير، فطبعا مع السائق
سرعة ولا قطع،
ولكن الحقيقة أنه فيما يتعلق بالسرعة يعني إذا قدت السيارة خاصة في الطريق مثل ما قال أحد الشباب لا. يعني في الطريق من الرياض القصيم الأسبوع الماضي أنا كنت في الطريق من الرياض القصيم يوم واحد ذهبت ورجعت في نفس اليوم، تحس أنه يعني حتى إن كنت أعتقد أن فيه مخالف لكن الطريق ما فاضي ما في أحد وطريق سريع والسيارة أحيانا تكون بإذن الله تعالى آمنة، فالإنسان ربما يتجاوز يعني للأمانة يعني
هي 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 في الحقيقة يعني أنا أعرف أنه هي مقاييس عالمية وأنه تجري في أغلب الدول ومقاييس هي ستاندر يعني تطبق، لكن فعلا هي منطقيا أنا شخصيا لو يعني لو شاف المخالفات يمكن 4 أو 5 مخالفات كلها سرعة على الطرق السريعة، فعلا من الصعوبة أن يلتزم الشخص مثلا بحد أقصى 120 والطريق يعني من أفضل ما يكون وسيارته ربما تكون أيضا جاهزة على هذا الطريق، وأنا أشوف أنه في غالبية الاحتجاجات تكون دائما على الطرق السريعة.
أي وفي نفس الوقت يعني أنا أريد أن أقول التعديلات ضرورية والقائمون على النظام عليهم أن يأخذوا بعين الاعتبار ما يقال، خاصة ترى فيه ناس فقراء في شباب يا أخي غلابة كما يقال ومسحوقين لما يكون عليه عدة مخالفات، يعني راتبه 1200 ريال 1500 ريال والغرامات عليه أكثر، بعضهم الشيخ يصيحون مرة، هذا يجب أن يراعى هذا الأمر. والشيء الثاني أنه فيما يتعلق بمجتمعنا هو ربما مجتمع كما أنا مرة قلت أنه متفنن أحيانا في إجهاض كثير من المشاريع التي فيها نوع من التعديل والإصلاح والانضباط، ولذلك أن نوازن بين هذا وذاك أعتقد أن هذا شيء مهم. لا تريد لهذا النظام لا قدر الله أن ينهار أو أن يلغى لكثرة الاحتجاجات عليه، ولا تريد أيضا أن تلغي هذه الاحتجاجات التي أحيانا قد يكون جزءا منها منطقي، ولذلك أن نستمع إلى الناس حتى أن يوضع آلية للاستماع إلى شكاوى الناس وملاحظاتهم ووجهات نظرهم، أعتقد أنه هذا شيء جيد حتى يكونوا هم جزء من النظام وليس فقط النظام مفروض عليهم بالقرار العسكري الصارم.
نحن يعني نشكر عموما العميد عبد الرحمن المقبول، نشكر أيضا الطاقم والفريق الذي يعمل معه، وللأمانة أنه هذا النظام فعلا مدام حد ب 38% من الخسائر في الأرواح، فما الذي نريد أكثر من ذلك؟ طبعا نريد نسبة أن ترتفع لكن نريد فعلا يعني هذه البشائر التي يتفضل بها، وممكن أن أقول لا بد من الإشارة إلى أنه ثم خلل في الحملة الإعلامية المسبقة لنظام ساهر، وهذا ما يسبب الحقيقة الربكة التي تحصل الآن على الأقل على النطاق المحلي السعودي. أتحدث وأقلب لك الصفحة إلى الانضباط في الوقت فضيل الدكتور، أنت تحدثت قبل قليل عن المثالية في انضباطية الوقت التي يتخذها بعض من الشباب الذين يريدون أن يكون سلوكهم أو سلوكهم الذاتي منضبطا. خلينا نتحدث بشكل أوسع، الوقت عندنا هو أسهل فعلا ما يضيع،
وأهم شيء الوقت التعامل مع الآخرين. يعني لما تحدد مواعيد، يعني نعرف إنسان يحدد معك موعد مثلا، تجد الموعد مطاط، متى تأتي؟ بعد العشاء. بعد العشاء هذا يمتد لوقت طويل جدا، لا يحدد بالساعة. أو بعضهم ربما يحدد معك وقتا دقيقا أنه أتيك الساعة الرابعة، لكن ترى المرية الغفلة، يعني إذا ما أتيت معنى أنه طرأ أمر منعني من المجيء، فالعلامة هي الغفلة، إذا غفلت يعني ما أتيت فلا تنتظرني. هذا ليس منطقيا بحال من الأحوال. طبعا عملية الفوضى في المواعيد مثلا في خطوط الطيران، في القطارات، في برامج ومشاريع كثيرة، في المواعيد، اللقاءات، العزائم، يعني المناسبات، يعني شيء غير مقبول، غير مقبول أبدا، لأنك ترتبط بناس ينتظرونك، أو ناس يأتون يرتبون أمورهم بناء على ذلك، ينتظرون في مطار أو ينتظرون في قطار. يا أخي في أنا رأيت شيء مذهل، يعني في لندن وغيرها أحيانا القطار إذا كان سيتأخر لبضع ثواني حطوا إعلان اعتذار أنه القطار رقم كذا قد يتأخر لثلاثين ثانية. هذا رأيناه أكثر من مرة، شيء مخزي. بينما في أحد الدول، في دولة عربية، في دولة ما، القطار يتأخر والناس يتشكون. فمرة من المرات واحد أوروبي جمع واحد يعني مواطن وركبه القطار، قال له الأوروبي يا أخي أنت تتكلم دائما عن تأخر القطار، الآن القطار مشى في وقت محدد، قال له هذا قطار أمس يعني تأخر 24 ساعة يعني. فهذه مشكلة كبيرة جدا، أنه يعني قضية الوقت والآخرين أيضا، يعني حقوق الآخرين الذين ينتظرون، ليس لا نشعر بأن هناك أهمية. ولذلك حتى مثلا مشاريعنا ما فيها انضباط، هذا المشروع مثلا مشروع جسر أو كوبري أو بناء أو مؤسسة معينة، يعني يقول لك مثلا مدة الإنجاز في كثير من بلاد العالم الآن أصبحوا يحددونه باليوم وبالسنة والشهر واليوم والساعة، حتى أنه ينتهي مثلا الساعة الفلانية من اليوم الفلاني. بينما في كثير من الحالات نحن نجد أن هناك مشاريع مفتوحة ويمضي عليها سنوات. طيب الناس يريدون أن يعرفوا، يريدون أيضا، دع الناس لهم الحق في أن يسائلوك، يحاكموك بناء على أنه والله هذا تأخر عن وقته وما انضبط فيه، يعني بدل ما يستغرق سنة يستغرق 4-5 سنوات. طيب إذا كان يحتاج هذا من البداية، يتم الإخبار أنه هذا المشروع سيستغرق إنجازه 4 أو 5 سنوات. أما قضية المواعيد المفتوحة هذه، سواء كانت مواعيد بين أشخاص أو عزائم أو مناسبات أو مشاريع أو مواعيد طيران أو مواعيد، أعتقد أنه هذه الثقافة يجب أن تتغير، ومع استحداث هذه التقنيات أصبح يعني حتما علينا. كيف يمكن القطار، لا قطار الحرمين سوف يسير في الحج، كيف يمكن القطار أن يتم التعامل معه إذا كانت المواعيد انسيابية وبهذا الشكل غير المنضبط؟ من دون أن يكون هناك انضباط لن يكون هناك قدرة على التعاطي الإيجابي مع هذه المنتجات. مع أنه أرجع لأقول أن شريعتنا كلها قامت على التوقيت، وأركان الإسلام الأربعة كلها فيها عامل الوقت، عامل ليس ثانويا وإنما هو شرط، بمعنى مثل الصلاة لو أداها قبل وقتها فهي باطلة، فهو شرط هنا. وكذلك الحج لو أنه وقف بعرفة قبل أو بعد فهو باطل، وكذلك الصوم لو أنه تأخر في الإمساك بطل صومه. فهنا القصة أن الوقت يصبح شرطا أساسيا في صحة العبادة والعمل. أي حافز إيماني وتشريعي أقوى من هذا الحافز يربينا على قدر على الأقل من الانضباط المعقول؟
جميل. وكما تفضلت هي المسألة ثقافة الانضباط، يعني قد يكون خطأ عارضا أو خطأ مقبولا ربما أن تتأخر منشأة ما في تقديم خدماتها كخطوط الطيران مثلا، أن تتأخر في توقيت معين، لكن الخطأ الأكبر الحقيقة والثقافة الفادحة التي تؤلم فعلا منتظري هذه الخدمة، أن يعتبر هذا الخطأ هو شيء عادي وروتيني، والتأخر بالساعتين أو الثلاثة أو الأربع في رحلة الطيران مثلا هو شيء عادي يجب أن تتحمله أنت كراكب،
ويجب أن لا تتدمر. نعم. ولا تستغرب أنه أحيانا ربما لو أظهرت قدرا من التذمر ستجد عتبا أو توبيخا،
وأنه يجب أن تتحمل أنه هذا عطل، لكن يجب أن فعلا أن يتحمل الجميع أو يعرف الجميع أن الانضباط هي قيمة. إن لم يكن كلا الطرفين المقدم والمستهلك لهذه الخدمة يعرف أن هذه الانضباط ثقافة يجب أن تغرس، فإن المسألة فيها خلل كبير.
وهذا يرجع مرة ثانية للأنظمة، إذا وجد قوانين واضحة، يعني مثلا حتى قضية القضايا، رفع القضايا، وهذا يرجع لموضوع العدالة في الأسبوع الماضي. إذا كان مثلا أنا حصل تضرر علي بسبب خلاف هذه المواعيد، إذا كان متاحا للناس أن يرفعوا قضايا ضد هذه الجهة حتى لو كانت جهة ليس فردا، وكائنة ما كانت هذه الجهة. هنا سيبدأ الناس يشعرون بأن هذه حقوق لهم وأن هناك حالة على الأقل استرضاء الناس إذا حصل خطأ بحقهم.
تسمح لي أن أخذ الاتصالات حتى بس ما نتأخر عليهم بالتوقيت فيحسبونه علينا خلل في الانضباطية معهم. خالد من الدوحة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا الدكتور سلمان ومرحبا بك في الدوحة.
مرحبا أخي خالد أهلا وسهلا فيك.
تكلمت الدكتور عن قضية الانضباط العام من الشعوب. عندنا إشكالية كبيرة في انضباط الحكومات وهي لتبني المواطن أو الإنسان العربي. مثال كبير للانضباطية اللي ربت شعوب بكاملها غير الدول الأوروبية عندنا الدول الإسلامية ماليزيا مثلا هي مثال قاطع لأن الشعب أن الحكومات تبني الشعب وتجعله منضبطا، لكن عندنا الإشكالية الكبيرة عدم انضباط الحكومات وهي بالتالي أثرت على انضباط المواطن نفسه. احنا دائما نلقي باللوم أكثر للمحاضرة واللقاء اليوم عن انضباط المواطن. الانضباط المواطن إذا كان انضباطه من داخله هذا راح يؤدي شيء. احنا عندنا مئات الملايين، شلون ينضبطون اذا كان الكثير منهم راح ينضبط انضباط ذاتي انا راح انضبط، لكن غيري كثير ما راح ينضبط اصلا. ما في حكومه او قياده عامه تجعل الشعوب باكملها منضبطه الا القليل منهم. عندنا اشكاليه في الانضباط الاكبر اللي هو انضباط المستوى الاعلى من الحكومات والقيادات حتى ينضبط الشعوب. مثال اخير فقط اختم به حتى ما اطيل، ذكرت نقطة أخيرة وهي أن الشعوب بدأت ترضى بهذا النظام اللي يعيشون أنه ما في انضباط عادي كل شيء سهل. أحد الأخوة يقول كنت في أحد الدول العربية ماسك دور وأساسي شفت الموظف وجنب الموظف اللي جنبه يتكلمون يضحكون في مواضيع عامة أخرونا جيت تكلمت قلت أخي مشينا الله يخليك، قالت ليش تتكلم يلا أرجع آخر الصف آخر الدور. يقول الأخوة اللي واقفين معاي في الطابور قالوا أنت تستاهل غلطان روح وقف فعلا تستاهل اللي صار لك. يعني هذا مثال أن الشعوب فعلا بدأت ترضى بالواقع لا تتذمر كل شيء تعودنا عليه. هذه إشكالية كبيرة يمكن نعيشها غير النقطة الأولى اللي ذكرتها دكتور.
أشكرك سلمان. أشكرك شكرا. خالد شكرا لك. خالد أيضا لكن من السعودية تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام حياك الله خالد.
كيف حالك شيخ خالد عساك طيب.
يا هلا خالد حياك.
شلونك شيخ سلمان.
مرحبا أخي خالد بخير.
والله أنا عندي ملاحظة طال عمرك من ناحية الخطوط السريعة لو نفتح المجال أكثر يعني لدرجة 140 لما تعرف المملكة من طرف الأطراف لما نروح لقريات ونروح للطائف أو المكة يبغى أقل شيء 7 ساعات إذا كان يمشي 140 فما بالك طعمك لو يمشي 120 ولا يمكن 10 ساعات أو أكثر. فأبغى الملاحظة يكون في اعتبار المسؤولين مخطوط ثالث طال عمرك اللي هي المبالغ استقطاب مبالغ المخالفات المرورية لو تسخر لصيانة مباني المرور ومراجعة السجن المرور ستون المرور نفسه. لأن ذكرنا واحد من أخواني مرة صار عليه حادث وكيف أنا طلعت للسجن اللي كان مسجون فيه نفس المرور كيف طال عمرك تقريبا حوالي 40 شخص موجودين في غرفة واحدة لا يوجد فراش لهم ولا أمام وضعهم طلبت من الشهادة ولا توقعت إنه يكون دائرة الدوائر الحكومية بالشكل هذا. دخلت حتى في المكاتب في المرور في المكاتب الضباط نفسها لقيتها مقترية أو قديمة يحتاج لها صيانة يحتاج لها.
واضح يا خالد.
هذه المخالفات كلها لصيانة نفس
طيب يا خالد.
البنية التحتية للمرور بكل أفضل يعني.
أشكرك. شكرا جزيلا لك خالد. تعطيني اتصال ثاني فهد؟ أبو علي، أبو علي من قطر، أبو علي تفضل.
السلام عليكم.
أبو علي من الدوحة أهلا ومرحبا. عليكم السلام.
هلا وغلا منورين قطر طال عمرك.
تسلم منور بهلها.
الله يرضى عليك شيخ سلمان.
مرحبا أبو علي.
حياك الله حياك الله في الدوحة طال عمرك والساعة المباركة اللي شفناك فيها.
تسلم الله يخليك.
الله يرضى عليك. طال عمرك يا شيخ احنا نتكلم عن النظام والترتيب وتكلمنا انت قبلي في هالموضوع. هي في شعرة يا شيخنا، هي الشعرة هذه شلون احنا نقدر نحافظ عليها بين النظام والرحمة؟ يعني مثلا ممكن اكون انا مسؤول في جهة حكومية ويكون في عندي طابور في حالات معينة اضطر ان انا اساعده بغض النظر عن الحالات الانسانية او العلاجية او الكبر السن. فحتى انا كمسؤول ايش الشعرة هذه اللي انا اقدر احافظ عليها اني انا ما اقطع النظام فيها؟ يعني دين الاسلامي دين امر بالتقوى وامر بالعدل والمساواة بيننا وبين بعض، صح ولا لا يا شيخ؟ لكن في نفس الوقت في عندنا احنا حالات نقدر احنا نستثني فيها بغض النظر عن الحالات المرضية او كبر السن وخلافه. ايش رايك انت يا شيخ او شنو الوجهة الاسلامية او الدينية اللي مفروض ان احنا على اساسها نقدر احنا نحافظ على الشعر بدون لا تنقطع؟ ونلغي النظام من حياتنا.
شكرا جزيلا يا ابو علي.
بارك الله فيك ابو علي.
شكرا. من السعوديه من معي رواف. تفضل يا رواف.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
مساكم الله بالخير.
يا هلا بالخير، حياك الله يا رواف.
ايش اخباركم؟ طيبين؟
يا هلا، تفضل.
الحمد لله. مشاركت عن الانضباط وعن ساهر بنفس الوقت بعد، بما انه يعني تبع الانضباط حسب تقييمكم.
نعم.
الانضباطيه انا اتكلم عن الدوله الحكوميه، يعني اذا كان اذا كان المدير او اذا كان اللي ارفع منك تقريبا اذا كان هو نفسه ما منضبط بالدوام، حكم انه بعد مدير وفرض انه يصير اول واحد على اساس انه يرتب وينظم الموظفين الاصغر منه، هو اكثر خبره منهم طبعا. فاذا كان الشخص اللي خلينا نقول المدير انه ما هو منضبط بالروح وبالدخل وبالجيه، فما بالك باللي يعني ما له سنتين متوظف او ثلاث. الشيء الثاني بالنسبه للسعر، انا ناظر انه يعني في مبالغه بالقيمه المخالفه، حكم الشخص ما نعرج على هالموضوع وقال انه بعد في ناس ضعوف وما يقدرون وصعب بعد يعني عرض حالته، كل ما جت المخالفه راح صف وطلب تخفيض هالشيء. ان تكون هي فعلا هو عقاب للانضباط وللاصلاح، احنا ما اختلفنا على هالشيء ذا، لكن يكون شيء رمزي، وحتى لو حتى على التاجر مع تكراره بالنهايه انه عقاب وبالنهايه انه بيردع الشخص ذا. الشيء الاخير انه الانضباط، وانت مبخص يعني الانضباط مثل ما قال اخوي خالد من الدوحه وانا معه قلبا وقالبا صراحه اللي قاله كله، يعني انه اذا كان الانضباط ما هو جاي من مؤسساتنا الكبرى ومن الحكومات ومن رجال الاعمال، يعني اذا كان الانضباط يعني متذبذب عندهم فالشعب والشخص البسيط والانسان اللي يمارس ضغوطات الحياه اليوميه، خاصه ضغوطات بالعمل وبالبيت، فانا ناظر انه موجة الانضباط المطالب فيها الشعب. طيب. او مطالب فيها الشعب العربي ككل.
طيب يا رواف، شكرا جزيلا لك. صالح من السعوديه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا اخي اول شيء انا احييكم على البرنامج الناجح، ويسعدني انه اشارك وانتم في دوحه الحب دوحه قطر مع الشيخ العملاق الشيخ الدكتور فهد سلمان العوده. برنامج المرور وساهر والله والانضباط عموما في العالم العربي وفي الخليج خاصه يحتاج الى حلقات مو حلقه واحده. كما هو معلوم يا اخواني الكرام ويا شيخنا الفاضل انه كي تكون قائد مركبه تحتاج الى ثلاث عناصر: السلوك والمعرفه والمهاره. وما في شك ان شبابنا في الخليج والسعودية بالذات المهاره، اتوقع انه السابق الالماني حق الراليات يمكن يستشير ويستشهد بما عندهم المهارات، بل ربما يتفوقون عليه. نحتاج نركز فيما يخص الاتيتيود او السلوك. في حاجة معروفة عالميا تسمى الادفيرس كونديشن او الاسباب المعاكسة لاسباب الحوادث. واذكر مرة تشرفنا بحملة في المنطقة الشرقية تبنتها شركة ارامكو السعودية، وعملنا ما يسمى استبيان او سيرفي. 1400 شخص شارك في الاستبيان واشرفت عليه بنفسي. صدق يا دكتور سلمان، اكثر من 95% قالوا السائق. الستة الاسباب كالاتي: الطريق، الضوء، الطقس، قائد المركبة، المركبة نفسها، الطرق. سبب بسيط طلع الطرق. الطرق عندنا برضه السائبة. في مثل يقول المال السائب علم السرقة، وأنا أقول عندنا في السعودية الطرق السائبة والمتفتحة بلا أرصفة تعلم الفوضوي. تكون ماشي في الإشارة وتنضبط وتروح الإشارة عليك مرة ومرتين وثلاث، والمبزبطين آسف على الكلمة من اليمين واليسار يروحون ويسبقون. وين المرور عنهم؟ وين ساهر؟ وين النظام؟ فيه نقاش دائما يقول لك انه الناس تحتاجون توعيه. نعم التوعيه، ولكن الاولويه تطبيق النظام. والله سبحانه ينزع بالسلطان ما ينزع بالقران وكما في الروايه والحديث. يجب ان نطبق النظام. شوف يا اخي في ساحر، والله العظيم كنت في زياره مع اخوه فرنسيين نعمل معاهم. رحنا زياره قبل ساحر ورحنا زياره بعد ساحر. الفرنسي استغرب، قال في شيء غلط، يا ان السعوديين مسافرين يا انه ما هي الرياض اللي زرناها. قلت لا، في نظام اسمه ساهر. قال طيب وينكم من زمان؟ فاذا كان الفرنسي يستغرب في زيارتين، فنحيي ساهر ونربط عليه ونحيد ونثبت على الدكتور في مدير المرور المملكه العربيه السعوديه، والله احنا معه ونمد ايدينا معه. وانا عن نفسي مستعد، لانه لي دورات واعطيت دورات لله وفي الله، نبغى بس ان يكون في تثقيف وتوعيه للمواطنين، لانه يا اخي اذا مات شخص ما يعود. صح ولا لا؟
صالح.
والله الحديث شيق ولكن ولا أطيل ولا أستاثر الحديث.
شكرا.
ومرة أخرى شكرا لكم.
شكرا صالح. آخر اتصال بس معي تكفى فهد. أحمد. أحمد فضل. أحمد.
أحمد فضل.
أحمد اسمعني من التليفون يا أحمد. راح الاتصال. طيب ممكن ناخذ اتصالات في آخر الحلقة يا فهد. خالد من الدوحة يتحدث عن ماذا عن انضباط الحكومات وأن الشعب لا يمكن أن ينضبط إلا إذا كانت الحكومة هي القدوة في الانضباط ويضرب مثلا في ماليزيا.
هذا مؤكد يعني أنا أعتقد أنه يعني حديثنا شامل. نحن تكلمنا عن قضية الأنظمة والقوانين الموجودة في البلاد الإسلامية، تحديث هذه الأنظمة وتفعيل هذه الأنظمة والمساواة في هذا. الخطاب موجه بالدرجة الأساسية إلى القائمين على أمر المجتمع. المجتمع هو المؤسسة الكبرى، الدولة هي المؤسسة الكبرى. ولذلك إذا كنت تكلمت قبل قليل عن الروح، أهمية وجود روح عند المجتمع، من دون هذه الروح لن يكون هناك حتى نهضة. يعني الناس لا يمشون بأوامر أو نواهي، يمشون بروح معينة يتفاعلوا فيها. الروح هذه تجدها مثلا في ماليزيا إلى حد ما، تجدها في تركيا الآن، شيء لا يعبر عنه، ليس فقط أنظمة أو قوانين، هناك روح سارية عند الناس، كلهم يشعرون بأن التيار لصالحهم، بأن التغيير لصالحهم. هذه الروح لا يمكن أن ينفخها في الناس، لا يمكن أن يضخها في عقول الناس وقلوبهم إلا جهات رسمية تقوم على هذا المعنى وتسعى إلى إشراك الناس وتشعرهم بأنهم في الميدان وأن أي تغيير هو لصالحهم، ليس لصالح فرد أو مؤسسة أو جهة معينة أو فئة دون أخرى، وإنما هو لصالح المجتمع كله. ولذلك أعتقد أن فعلا قضية انضباط الحكومات معنى مهم. انضباط الحكومات حتى في الشفافية، محاربة الفساد الآن، وهناك شركات أو مؤسسات عالمية متخصصة في الشفافية، في النزاهة، في مكافحة الفساد. هنا علينا أن فعلا نشارك في هذا بوضوح، أن يكون هناك تعاطي مع الأشياء بشكل واضح، هناك أخطاء نعتذر منها، هناك أشياء نبينها للناس، خلي الناس في الصورة. يعني الناس ما يضر لما يقول سيحدث كذا، مثل ما تجد والله الشركة تقوم بعملية إصلاح في هذا الشارع، تكتب أن هناك إصلاحات وأن هناك بدائل. كذلك في الأمور الاجتماعية الأخرى، أعتقد أن الناس بحاجة دائما إلى أن يجعلوا في الصورة، وأنه ليست القصة يعني مجرد والله عليكم أن تتكلوا. عندنا مثل دائما نردد ونقول الشيوخ أبخص، طبعا يقصد بالشيوخ يعني المسؤولين، أو أحيانا تطلق على الأب الذي له روح الأبوية، أو العالم، الشيوخ أبخص. لا، هذا ينبغي أن يتوقف. حتى هذا البخص أو هذا العلم ينبغي أن يوصل إلى الناس ويحط الناس في الصورة، حتى الأبناء مثلا. الأب ربما يقول عندنا ظروف اقتصادية، سنعمل نوع من الكنترول على الصرفيات هذا الشهر مثلا، لأنه في كذا وفي كذا. الناس لما يفهمون بعض الأسباب، مثل ما ورد في قصة موسى والخضر، إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة. فالناس إذا لم يكونوا وعين أو عارفين بالأسباب، ربما يعاتبون وربما يؤخذون وربما حتى يثورون، لكن لو أنك أعطيتهم الصورة وأعطيتهم الأسباب، ربما كانوا معك، وليس فقط أنهم سكتوا عنك أو أنهم ضدك، وإنما كانوا معك عونا معك على هذه. وهذا المطلوب، أنه الحكومات والشعوب يجب أن لا نستمر نتحدث عنها وكاننا نتحدث عن ثنائية منفصلة وفي حالة من الضدية والتناحر، وإنما ينبغي أن يكون هناك تواصل وتقارب ومصالحة إن صح التعبير. وأعتقد أن الحكومات هي اللي تملك زمام المصالحة. وما يمكن نقول عن الحكومات، نقول عن رجال المجتمع إن كانوا مثلا من المشاهير، إن كانوا من التجار، إن كانوا من أصحاب المقامات العالية، يعني هؤلاء عليهم مسؤولية أيضا. نتكلم عن الانضباط، ينبغي أن يكونوا هم قدوات لغيرهم في ذلك يعني.
جميل. عنده نقطة أخرى عن الشعوب أيضا، لكن خلينا نتجاوز، لأن في يعني هذه النقطة مدمجة من نقاط المتصلين الآخرين. خالد من السعودية تحدث عن الخطوط السريعة ويقول أنه أيد ما جاء في التقرير أن الحد الأعلى الموجود هو حد منخفض.
والله أنا لاحظ هذا الشيء، وطبعا هذا يمكن يدرس يعني. نعم. حكمي أو كلامي أو كلام الأخ خالد
هو
انطباع شخصي، لكن الذين يستمعون إليه خاصة الأخوة المسؤولين في المرور والأستاذ عبد الرحمن المقبل والفريق العامل معه، وهم ناس يعني فعلا مخلصون ومتحمسون وغيرون على، ليس فقط على، غيرون حتى على حياة الناس وعلى مصالح الناس وعلى أموالهم، هم بالتأكيد يستمعون مثل هذه الأشياء ويضعونها بعين
العموم الموجودين في كافة مناطق المملكة، على اعتبار أنه هي ملاحظة عامة. أيضا ملاحظة الثانية أيضا حساسة، يقول أنه ممكن قيمة المخالفات توجه لتحسين منشآت المرور.
جدا يعني 40 شخص في غرفة واحدة، هذا شيء يعني كارثة. نعم. هذه مصيبة، حتى لو كان يجلس ليلة واحدة ولا ليلتين يا أخي، ليش يعني أقل شيء ترتيب مثلا السجن بشكل صحيح وهذه المنشآت. وأيضا ترى الناس لو مثل هالأشياء هذه قيلت حتى يعرفون بالضبط أين تذهب هذه الأموال وأن تذهب إلى مصالح في النهاية مصالح للوطن ومصالح لهم هم وهم يستفيدون منها وأبنائهم يستفيدون منها.
أعتقد سواء ذهب ريع هذا المخالفات إلى هنالك أو أنه من بنود أخرى، لكن فعلا الوضع هنا حساس إذا كان كما يذكر الأخ.
نعم صحيح.
أبو علي من الدوحة يقول أن هنالك شعرة يجب أن المسؤول أنه لا يقطعها في قضية تعامله في تطبيق النظام مع المواطن.
شوف أنا مرة كنت أنا وأطفالي عندي بنت تدرس في بريطانيا وذهبت بها وبطفلها اسمه ميلاد عمره يمكن سنة ونص أو سنة كالوقت، ذهبت بنا هي إلى آي لندن، لندن آي اللي هي يعني عين لندن. ها هذا تدور وتطلعك على كل سبحان الله كان طابور لا ترى له طرفا رأينا والشمس يعني يعني أنا أمزح وأقول هذا يعني لو كان في بلاد أخرى ممكن واحد يدخل من هنا ولا من هنا بعض الناس يعني عندهم. فوجئت أن الموظف يدعوني ويفتح السلسلة ويقول تفضل، ودخلنا من دون الناس. وش السبب؟ هل هذا الطفل الصغير هو لا يعرفني لكن راعى هذا الطفل الصغير.
جميل.
إذن قضية الرحمة أن تكون بسبب مراعاة طفل صغير، مراعاة معاق،
مراعاة حالة معينة،
مراعاة مريض، مراعاة كبير سن، الكل يتفق معك، هذا ما أظن أحد يعترض عليه. لكن يا أبو علي قضية والله هذا ولد عمي وهذا ولد خالي، إحنا قبيلة يا أخي، إذا كان إنسان سيراعي مثل هذه الأشياء وهذا صديق أو هذا ولد الجيران، بل مع الأسف الشديد غالبا هذا هو الذي يحدث، حتى تشاهده مثلا في المطارات في أماكن تجمعات الناس والطوابير تلاحظ أنه أحيانا الخصخص التخصيص ليس لاعتبار إنساني الكل يجمع عليه، وإنما الاعتبار غير مفهوم أحيانا، فلان ليش جاء غير مفهوم. أنا أريد أن أذهب أبعد من ذلك، حتى أحيانا احترام شخص معين لأنه معروف، لأنه مذيع مثلا أو لأنه مقدم برنامج أو لأنه يعني أنا لا أرى هذا، أرى أن هذا الناس ربما ينقمونه ويعترضون عليه لأنه يرون أنه مثله مثل الناس، ينبغي أن يأخذ دوره إذا كان متقدم هو لا بأس، أما إذا هو متأخر يأخذ دوره إلا إذا الناس أنفسهم تنازلوا عن هذا الحق بأنفسهم. أما فكرة فرض شيء عليهم إلا أن يكون لدافع إنساني، أعتقد أن هذا هو المطلوب. يعني
جميل. رواف يتحدث عن المدير غير المنضبط كيف يكون قدوة لانضباط ما.
طبعا إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. أعتقد المدير قبل ما يعلم الناس الانضباط عليه أن يكون هو منضبطا ولا يتأخر نصف ساعة ثم يحاسب الموظفين على أن يتأخروا لبضع دقائق. يعني
يتحدث عن قسائم المخالفات أيضا في الأسعار.
يعني هو يعني يشير إلى أن تكون المبالغ معتدلة، يعني يدعو مثل ما إحنا يمكن اقترحنا إلى إعادة النظر في الشرائح هذه ومراعاة أحوال الناس خاصة الضعفاء، يعني في شباب فعلا لأنه غالب اللي يقعوا شباب وهم غالب القيادات. يعني
مع أنه للمقارنة البارح يحدثنا أنا وأنت أحد الساكنين في الدوحة ويقول أن قطع الإشارة 6,000 ريال. نعم. ممكنها أن تضاعف إذا كانت قطعين أو ثلاثة.
نعم صحيح.
الانضباط يتحدث من المؤسسات أيضا المجتمعية، نفس الكلام خالد من الدوحة. صالح من السعودية يتحدث عنه الانضباط هو سلوك ومعرفة ومهارة، ويقول نحن أمهر الناس لكن السلوك والمعرفة فيها أشكال.
والله كلام صالح، طبعا صالح هو أظن غلط في اسمه ولا لا
غلطنا فهد
بس أصاب فيما سوى ذلك. حقيقي كلامه رائع جدا، وذكر الثلاثية هذه قضية السلوك والمعرفة والمهارة. شبابنا في المهارة ليس عليهم مزيد، يعني مبدعين جدا في القيادة، وذلك شف التفحيط وشف الحركات عندهم وفي الصحراء وفي الطرقات وغيرها شيء غير عادي، ولكنهم بحاجة إلى عملية الضبط والانضباط هذه ووجود دورات. وأعتقد أنه يعني فكرة الدورات فكرة جدا رائعة ومهمة. يعني
طيب فهد معي اتصال. طيب خلينا خلني ننتظر شوي، إذن الآخر الباقي يمكن عندي 6 دقائق، لكن أنا ودي أتحدث بدقيقتين عن كيف أحصل الانضباط. أنا أتحدث أولا عن القيمة الدينية، أنه إعادة غرس القيمة الدينية أو إعادة تشكيل القيمة الدينية في النفوس على أنها أيضا قيمة يؤخذ منها تطبيقا سلوكيا راقيا، هذا الأول. لكن ماذا عن بعد ذلك؟
يعني في مسألة الحصول على الانضباط، أنا أتذكر بالمناسبة طبعا الانضباط مفهوم شامل، لأن أريد أن يفهم من الانضباط في الانضباط الأخلاقي، الالتزام الأخلاقي، الحرص على الطاعات، تجنب المعاصي، ترك مثلا الشرب أو العلاقات المحرمة التي يعني تتحول إلى عادة وإلى إدمان. هذا جزء كبير من الانضباط. قضية أن الإنسان ربما يرى أشياء جميلة ولكنه يتركها طمعا فيما عند الله سبحانه وتعالى. القاضي الجرجاني له أبيات شهيرة يقول: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الدل أحجما، أرى الناس من داناه مهان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرم، ولم أقضي حق العلم إن كان كلما بدأ طمع صيرته ليسلما، أشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم. هذا انضباط معرفي، انضباط قدوة، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان، ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. البيت الجميل الذي سقت القصيدة من أجله يقول: إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظمأ. إذا قيل هذا منهل قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظمأ. إذن هنا قد يرى الإنسان أشياء كثيرة مغرية أو جاذبة، لكن الحرص على الانضباط يعود الإنسان على أنه يمتنع ويترك الأشياء خشية من الله سبحانه وتعالى، رغبة في الدار الآخرة، بل حتى في العاجل. فالإنسان يعني يحصل في الدنيا ما لا يحصل في آخر الأمر، ما لا يحصله في أول الأمر. وربما شهوة اندفع إليه الإنسان كان سببا في ضياع ماله، فساد مشروعه، في ذهاب صحته، في انهيار حلم كبير وجميل كان يراهن عليه. ولذلك من دون أن يكون عند الإنسان هذا الإحساس بالانضباط، وطبعا الانضباط هنا يتحقق بالاعتياد، يتحقق بالتربية، يتحقق بالتدريب والدورات التي يمكن أن نقدمها للناس يتعلموا من خلال كيف ينضبطون، يتحقق حتى أحيانا مثلا بعملية الرقابة على الموظفين، على الطلاب، بالمحاسبة، أحيانا بالتهديد أو الإنذار، بالعقاب، بالنقل، بالفصل إذا لزم الأمر، بإدخال أطراف معينة. مثلا طالب لم يكن طالب في المدرسة غير منضبط، هذا الطالب مثلا يأتي بمواد إعلامية غير لائقة، أو يتعاطى مثلا حبوبا منبهة، أو يكتب على الجدران، أو يسيء إلى الممتلكات، أو يتلفظ بألفاظ مثلا بذيئة على الإدارة أو على المدرسين أو على زملائه، أو لا يحل الواجبات أو لا يحضر إلى آخر الأشياء التي تخل بالانضباط. هنا أساليب التعامل مع الطالب مرة ومرتين وثلاث وعشر، وفي أحيانا إدخال الأسرة ولي الأمر، إشعاره بالموقف وكونه يدخل معنا في هذه المهمة، أعتقد هذه كلها وسائل من شأنها أن تصنع الانضباط في داخلنا.
طيب كان معي أكثر من متصل اللي هم عيد وبقية الأخوان، أعتذر منهم لأنه أنا فوجئت أن الوقت يقول باقي دقيقة. هل ممكن أن نرجو أن يتحول الانضباط عندنا تعقيبا طبعا عن نظام ساهر أو غيره، أن يتحول الانضباط عندنا من مخافة عقاب أو رجاء ثواب إلى أن تكون ثقافة نتشربها بالطفولة؟ بعد كم سنة تتوقع أن تكون عندنا النظام ثقافة نتشربها؟
هو شوف الآن مثلا تسجيل الاتصالات، إذا اتصلت على بعض الدوائر الحكومية يقول لك أنه هذه المكالمة سوف تسجل. هذا التسجيل هو نوع من التدريب على الانضباط، لأنه في البداية الإنسان ينضبط فيما يقوله للمتصلين ولا يغلط عليهم ويتحلم، والحلم بالتحلم كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه، والعلم بالتعلم. هذا نوع من التدريب، ومع الوقت أعتقد أنه ممكن تتحول هذه إلى ثقافة، لكن بشرط وجود الروح. أنا أؤكد على كلمة عنوانها الروح، من دون أن يكون هناك روح حافزة أو طاقة عندنا، أعتقد أن كل هذه الأشياء سيكون لدينا روح عكسية، روح مدمرة متعودة على إجهاض كل المشاريع التي من شأنها أن تصلح المجتمع.
أشكر لك فضل الدكتور سماء العودة، شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات، كنا نبث هذه الحلقة من الدوحة من هنا من قطر. أشكر الأخوة في التلفزيون القطري الذين شرفونا بأن نكون ضيوفا عليهم في هذه الحلقة حيث نبث من تلفزيون قطر. أشكر الأخوة الفريق العامل معي هنا، أشكر الأستاذ فهد شتيل، شكرا جزيلا لكم أيها الأخوة والأخوات، ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة تحت عنوان أثر. إلى ذلك الحين دمتم بخير وأطيب المنى.
سر الوجود كلمة، البدء كان كلمة، المجد في الوجود وفرح الخلود، بحر من الحنين، بحر من الكلام، يفيض باليقين، يفيض بالسلام. الحياة كلمة،
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن سلمان الحلافي العقارية.
هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
دليل ليطمئن قلبي.